أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
إن وردت في المحمود هذه بالعكس الحسن وغير ذلك فعلى المعنى اللغوي، وإن وردت في المذموم فعلى المعنى الشرعي، لأنها في الشرع لا تكون إلا مذمومة، في الشرع لا تكون إلا مذمومة. المبتدع: البدعة ما أحدث على غير مثال تقدم، فتشمل المحمود والمذموم، ولكنها خصت شرعا بالمذموم مما هو خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمبتدع من اعتقد ذلك لا بمعاندة بل بنوع شبه، الذي يعتقد هذا المعتقد لا بمعاندة ولكن بنوع شبه. وتلحظ أمرا مهما، أن المحدثين إنما يدورون في فلك، هنا في فلك البدعة الاعتقادية، البدعة الاعتقادية الذي يتكلم عنه المحدثون في رد الرواية إنما هو في البدعة الاعتقادية. المحدثون فرقوا بين أهلية التحمل وأهلية الأداء، اشترطوا في الأداء أن يكون مسلما وأن يكون عدلا، ولم يقبلوا تبعا رواية الكافر حين كفره، فإذا أسلم أدى ما تحمل حال كفره ولا حرج. وكذلك الفاسق لا نتحمل منه شيئا سمعه من الرواية في حال فسقه، فإذا ما خرج الكافر إلى الإسلام بفضائه وسعته فأسلم، نتحمل عنه ما تحمله كافرا وأداه مسلما، مثل حديث جبير بن مطعم عندما ذهب لمسألة الفداء، فداء أسارى بدر، فدخل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فسمع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال: كاد قلبي يطير. وحينئذ دخل الإسلام في قلبي، بدء ما بدأ الإسلام يدخل في قلب جبير رضوان الله عليه منذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي رواه أنه دخل المدينة في حال كذا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سنة الآن، سنة، وسنة أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جبير بن مطعم. كيف؟ يعني من السنة أن تصلي أحيانا في المغرب بصورة الطور، وعندما يحددون رحمة الله عليهم، عندما يحددون القراءة والسنة في القراءة في الصلاة في صلاة المغرب، يقولون أو يذكرون أن من السنة أن تقرأ أحيانا سورة الطور. من أين أخذناها؟ من حديث البخاري الذي أخرجه بإسناده عن جبير بن مطعم أنه لما دخل كان في حال كفره، فتحمل كافرا وأدى مسلما، فحملنا عنه ما أداه مسلما وكان قد حمله في حال كفره رضوان الله عليه. وكذلك الفاسق الذي يعلن بفسقه لا نقبل منه شيئا إلا إذا تاب. هذا من حسنات دين الإسلام العظيم، وكله حسنات. كيف؟ لم يصد الإسلام عن شرعة العلم أحد حتى الكافر. وكما هو معلوم كان يحضر مجلس الشيوخ في عهد شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه رجل يهودي، كان يهوديا، ثم إنه ما زال يسمع العلم الشرعي حتى هدى الله رب العالمين قلبه فأسلم. فلما أسلم كان يحدث بعد ذلك بما سمعه من الحديث في مجالس الشيوخ، وما زال يروى إلى يوم الناس هذا. لا نصد أحدا عن مجالس العلم، لا كافرا ولا فاسقا ولا مبتدعا ولا شيء، ما دام يحضر مجلس العلم لا يصد عن مجلس العلم. أهلية التحمل للجميع مبذولة، مبذولة على الشيوع للجميع، أهلية التحمل للكبير وللصغير، بل إن بعضهم كان يحمل، وهذا يتأتى إن شاء الله تبارك وتعالى في بحث صفة من تقبل روايته ومن ترد، والسن التي يبدأ فيها التحمل، السن التي يبدأ فيها. قال بعض أهل العلم إن السن التي يبدأ فيها التحمل يعني الحضور في مجالس التعليم من الصغار متى تبدأ؟ قال بعضهم إذا صار مميزا. قالوا: وكيف نعرف أنه قد ميز؟ قالوا: إذا فرق بين البقرة والحمار، إذا فرق بين البقرة والحمار فقد صار مميزا، يحضر مجالس التعليم. وحكى بعضهم عجبا، قال: رأيت صبيا صغيرا حضر بعض مجالس المحدثين الكبار وهو يحفظ سورة المرسلات مع صور، ولكن سورة المرسلات خاصة ذكرها، ثم لم يبلغ من العمر 4 سنوات، فقيل للمحدث إنه يحفظ سورة كذا، فقال: أسمعنيها. فمر فيها فلم يخطئ، فظل المحدث يتعجب يقول: يحفظها ولا يخطئ فيها، ويحفظ سورة المرسلات ولا يخطئ فيها. قال ولكن هذا الصبي كان إذا جاع بكى، يعني يكون جالس في مجلس التحديث يسمع ويحفظ ويعي، وفجأة تسمع بكاء فتقوم تربت على كتفه، ماذا تريد أيها الحبيب؟ يقول أريد مثلا أنا جائع، أريد أن أكل، أريد أن أشرب. فلم يصدوا عن مجالس التعليم أحدا، أهلية التحمل للجميع، للمسلم والكافر، للفاسق والمبتدع وغير ذلك، للكبير وللصغير، للرجال وللنساء، أهلية التحمل للجميع. وأما أهلية الأداء فحق الإسلام يقضي بألا يؤدي العلم إلا من شهد له بأنه أهل أن يؤدي. إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. وهذا الأصل يذكر هنا، أهلية التحمل والأداء والتفرقة بينهما، لأن أهل الحديث قسموا الموصوفين بالبدع قسمين، قسم يكفر ببدعته وقسم يفسق ببدعته ولكل حكمه. قال الخطيب اختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء كالقدرية والخوارج والرافضة، وفي الاحتجاج بما يروونه، يعني بما يرويه أهل البدع، فمنعت طائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عند من ذهب إلى إكفار المتأولين، وفساق عند من لم يحكم بكفر متأول، يعني إذا وقع الرجل لا بمعاندة ولكن بنوع شبهة، إذا وقع في أمر قد يخرجه من الدين فهذا متأول. هذا المتأول الذي وقع في أمر يخرجه من الدين، متأول لا بمعاندة ولكن بنوع شبه، هذا المتأول يكفر ببدعته أو يفسق بها، قولان لأهل العلم. منهم من قال إنه لا نكفر متأولا قط، لا نكفر متأولا، لأنه لابد من التفرقة بين هذا المتأول وبين الكافر كفرا أصليا. هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكنها مهمة جدا في مجالنا هذا، لأنه يترتب عليها قبول الرواية وردها. يعني هل نتقبل روايات أولئك المبتدعة أم نردها قولا واحدا؟ هذا أمر من الأمور الشائكة جدا عند العلماء من أهل الجرح والتعديل. قال من ذهب إلى هذا المذهب إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامد، فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما. وذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب والشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة. كأنك تتذكر ما قاله الإمام الشافعي رحمة الله عليه، تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. يقول نقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وحكي أن هذا هو مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي مثله عن أبي يوسف القاضي. كثير من العلماء يفرق تفريقا آخر، يقول يقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء، إذا كان الرجل مبتدعا ويدعو إلى بدعته لا نقبل روايته، فأما إذا كان غير داع إلى بدعته فإنه حينئذ تقبل روايته. فيقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء. شيعي لا يكفر الشيخين ولا يطعن في الأصحاب، وهذا الشيعي إنما يذهب مثلا إلى تقديم الإمام علي على الأصحاب جميعا رضوان الله عليهم جميعا، فهو يتشيع للإمام على هذا النحو، هذا غير كافر ببدعته. فهذا الرجل إذا كان غير داع إلى بدعته ومخالفته لقواعد أهل السنة والجماعة فإننا حينئذ نقبل روايته ما دام غير داع، فإذا دعا إلى بدعته ترد عليه روايته. رجل من الخوارج صار إلى هذا المذهب المرذول وهو غير داع إلى خارجيته ولكن هو يعتقدها، تقبل روايته، فإذا كان داعيا فإنه ترد روايته. إعمال للقاعدة على جميع نواحيها ويأتي تفصيل. وإذا فالمبتدع الداعي إلى بدعته إذا كان لم يكفر بها فإنه حينئذ إذا كان غير داع إلى تلك البدعة التي لم يكفر بها فإنه تقبل روايته. فإذا كان المبتدع غير مكفر ببدعته وهو داع فإنه ترد عليه روايته. خلاصة ما قال الخطيب أن للعلماء في هذا الموضوع أربعة مباهج. المذهب الأول، لا تقبل رواية أهل الأهواء مطلقا ولا كرامة، رد رواية أهل الأهواء قولا واحدا، لأنهم إما كفار وإما فساق بما ذهبوا إليه، والكافر والفاسق ترد روايتهما. وهذا القول يروى عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، يعني مالك بن أنس يروى عنه كما قال الخطيب أنه يرد رواية أهل الأهواء مطلق، يعني لا يقول الخوارج أصدق الناس لهجة ولا يعرف عنهم كذب فنحن نقبل روايتهم، هو لا يذهب إلى هذا، يرى رد رواية أهل الأهواء مطلقا. نقل هذا عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه. المذهب الثاني يقابل هذا المذهب، وحاصله أن رواية أهل الأهواء مقبولة، يعني إذا استوفت شروط القبول. ومراد هذا المذهب أنها لا ترد لكونهم خالفوا الجماعة، فإن ردت لشيء آخر مما ترد به رواية من هو من جمهرة المسلمين فلا شيء في ذلك. وهذا مذهب المتكلمين الذين لا يرون تكفير أحد من أهل القبلة، يقول هو من أهل القبلة، هذا رافضي يطعن في أم المؤمنين ويرميها بالفاحش، يقول لا حرج، لا نكفر من كان من أهل القبلة يصلي إلى قبلة، مذهب المتكلمين. فإن كان ليس فيه إلا هذا الذي تطعن به فيه فروايته مقبول عند هؤلاء. وأما إذا جرح بشيء آخر، يعني مثلا يكفر الأصحاب إلا مجموعة كانت مع الإمام علي رضوان الله عليه، أو يقول إن عليا رضي الله عنه فيه جزء إلهي، نقول لا نكفر من كان من أهل القبلة، كلام المتأولين أو كلام أولئك المتكلمين في المتأولين، يقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة، يقول إن عليا رضوان الله عليه فيه جزء إلهي، وأن الصحابة قد كفروا بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لا نكفره، ولكن لو كان سيء الحفظ نرده، ولكن لا نرده للسبب الأول، يقول لا نرده للسبب الأول ولكن نرده لأنه سيء الحفظ، أو لأنه عنده وهم، أو لأنه قد اختلط في آخر عمره فلا بد من البيان والتفصيل. هذا هو المذهب الثاني، وهو موسع جدا، وهو ضد المذهب الذي فيه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه. المذهب الثالث أن جميع أهل الأهواء ليسوا في درجة واحدة، بل منهم من يستحل الكذب لمن وافقه في نحلته كالخطابية، وهم فرقة من الروافض. الخطابية ها هنا هم فرقة من الروافض من الشيعة الغلاة، فهؤلاء يستحلون الكذب ويشهدون بالزور لموافقيهم. ومنهم يعني من أهل الأهواء من لا يستحل الكذب، فإن كان ذو البدعة ممن يستحل الكذب رددنا روايته، لأننا لا نأمن أن يكون قد كذب فيها، وإن لم يكن من بين هؤلاء قبلنا روايته إذا استوفت شروط القبول. ينسب هذا القول إلى الإمام الشافعي وابن أبي ليلى والقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. هذا هو المذهب الثالث في قبول ورد روايات أهل الأهواء، الشافعي وابن أبي ليلى والقاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا، يذهب إلى التفصيل وأنهم ليسوا درجة واحدة. فمن كان مستحلا للكذب ولشهادة الزور لموافقهم ردت روايته ولا كرامة، وأما من لا يستحل الكذب فإذا استوفى بروايته شروط القبول قبلت. المذهب الرابع التفرقة بين من كان داعية ومن لم يكن، فمن كان داعية إلى بدعته ردت روايته ولا كرامة، ومن كان من دهماء أهل هذه البدعة ترد رواية من كان داعية ولا ترد روايته، فيفرق بين من كان داعية ومن ليس بداعية. وهذا ينفع، قلنا لك من قبل إن هذه القواعد ينفع الله تبارك وتعالى بها الإنسان في حياته جميعه حتى في حياته الخاصة. ولكن هنا أمر يتعلق بالشرع، عندما يقول هو من دهماء أهل البدع، أنت تعلم أن من المتصوفة غلاة يقولون بالحلول والاتحاد وبوحدة الوجود، كالذين يذهبون إلى من تحله ابن عربي الصوفي وابن الفارض وابن سبعين، من أن الواحد منهم كان يمر على جيفة الحمار فيقول هذا ربكم الأعلى، ومن أنهم كانوا يقولون إنه أنا هو وهو أنا، كما ذهب إلى ذلك ابن الفارض في تائيته، وابن عرب الصوفي في الفصوص، فصوص الجهل لا فصوص الحكم، وفي الغلوقات المكية لا في الفتوحات المكية، يقول أشياء كثيرة من مثل هذا، ويتكلم بكلام عجيب جدا جدا. ومعلوم أن مجمع البحوث الإسلامية لما اجتمع ونظر في هذا الكتاب قال فيه كلاما شديدا، حفظهم الله، قالوا فيه كلاما شديدا. الحاصل أن من المتصوفة من يقول بوحدة الوجود، وأن الله تبارك وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون قد حل في كل شيء. هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى. لما؟ لأن اليهود والنصارى قالوا إن الله تبارك وتعالى حل في عيسى أو حل في عزير، وهؤلاء يقولون إن الله حل في كل شيء، في كل شيء، حتى في الجية وفي الخنازير وفي الكلاب وفي البعوض وفي الذباب. فهذا لا يقوله عاقل، هذا لا يقوله عاقل. وآخرون يذهبون إلى أن هناك من الأموات المقبورين من هو نافع بذاته، من ينفع بذاته، وأنه يسمع بذاته، وأنه يسمع بذاته. وهناك من يثبتون ذلك على سبيل الكرامة، مثل ما هو وارد في القرآن الذي عندهم من الطبقات الكبرى، طبقات الصوفية الكبرى، عبد الوهاب عندما قال إنه لما أراد أن يذهب إلى البدوي فكان الأقطاب قد تجمعوا عند المقام، وكان في كل حين يرفع الستر وينظر، هو من داخل الضريح يرفع الستر ويقول إلى الآن إلى الساعة ما جاء عبد الوهاب يقولون لم يأتي بعد، فيرخي الستر ثم يرفع الستر إلى الساعة ما جاء عبد الوهاب إلى الساعة ما جاء عبد الوهاب. وذكر أنه قال ما استطعت أن أفض عذريتها، يقصد زوجته، 5 أشهر كاملات حتى ذهب إلى المولد ففض البكارة فوق المقام بإذن الإمام، لم يفعل شيء من عند نفسه، لا يستطيع أن يفعل شيء. هذه الأشياء، هذه المعتقدات ليست عند دهماء أهل البدع. يعني أنت يكون عندك في القرية أو في النادي يقول لك فلان هذا متصوف، هل إذا قال لك فلان متصوف أصبح من أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول والاتحاد، وأنه يقول بالتصريف للأقطاب والأنداد والأبدال وغير ذلك؟ لابد فيه من التفصيل. فهنا يقول إنا نفرق بين من كان داعية يدعو إلى بدعته ومن كان من بهماء أهل هذه البدعة، بهماء أهل البدعة، دهماء أهل هذه البدعة. فترد رواية من كان داعية حذرا من أن يكون قد روى ما رواه ليؤيد به بدعته، فيحتج بأشياء يجنح إليها حينئذ آخذا بالكذب، وتقبل رواية الدهماء، دهماء أهل البدعة، وتقبل رواية الدهماء منهم إذا استكملت شروط القبول. وينسب هذا القول إلى إمام أهل السنة الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، عنده هذا التفصيل بين من كان داعية ومن كان من الدهماء، من الغمار، لا يدري شيئا، هو لا يدري شيئا. وهذا تجد كثيرا، فلان هذا من المتصوف أو من الدهماء، وأما أن يقول بوحدة الوجود وبالحلول والاتحاد وغير ذلك هذا يحتاج إلى تفصيل وكشف حال. فأما أن يكون الحكم منسرحا على كل فهذا ما لا يصنعه أهل العلم ولا أهل التثبت. والإمام الكبير الإمام أحمد في أولئك الذين تشيعوا وفي الخوارج وفي غير ذلك ينظر رحمة الله عليه، إن كان داعية إلى البدعة يرده، ولا كرامة، ولا كرامة، ولا يساوي شيء، يقول لا يسوى تلسا، لا يساوي شيء، وذكر عنده فلان فانتخط. فكل المحدثين في أساليب الجرح أشياء، يقول له ما تقول في فلان فينتخط ولا يجيب، إلى غير ذلك. ما تقول في فلان يقول عنده في بيته شجرة تثمر حديثا، في بيتهم شجرة تثمر حديثا، فلان أتى بقول كذا يقول هذا من كيسه، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. فإن كان داعية فيرد ولا كرامة، وأما إن كان من دهماء أهل البدعة فإنه لا بد من التفصيل حينئذ. فمن كان من الدهماء وكان غير داع للبدعة فإنه حينئذ إذا استوفى بقية شروط القبول قبلت روايته، وإلا ردت في وجهه ولا كرام. حكى ابن الصلاح في المقدمة ثلاثة مذاهب ثم اختار أعدلها وأولاها، وهذه المذاهب هي: أن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ترد روايته مطلقا لأنه فاسق ببدعته، وهل نقبل نحن رواية الفاسق؟ وكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق في المتأول وغير المتأول، فالفسق والكفر معا يرد من أتى بهما. فالمبتدع الذي لا يكفر ببدعته ترد روايته مطلقا لأنه فاسق، وإن لم يكن كافرا بها فهو فاسق ببدعته. المذهب الثاني مما ذكره ابن الصلاح: أن المبتدع الذي لا يكفر ببدعته تقبل روايته إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن. الثالث: قبول روايته إذا كان غير داعية إلى بدعته، ورد روايته إذا قبول الرواية إذا كان غير داعية لبدعته، قبول روايته إذا لم يكن داعية، ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته. هذا هو المذهب الثالث: تقبل رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته، وترد إذا كان داعية إلى البدعة. قال ابن الصلاح: وهذا المذهب الثالث، وهو مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه، هذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها. الأول بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم يعني التي فيها الرد مطلقا، رد مطلقا ولو كان غير كافر ببدعته، لأنهم يقولون في حجتهم عند الرد إنه وإن لم يكن كافرا ببدعته فهو فاسق ببدعته، وحينئذ لا بد من رد روايته كما ترد روايات المكفر ببدعته. يقول حافظ ابن الصلاح: هذا المذهب بعيد مباعد للشائع عند أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. يقول: ولا تجزعن، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. وهذا الكلام هو الذي حمل على كتابة رسالة الرواة المبدعون من رجال الصحيحين أولا، ثم عدلت إلى الرواة المبدعون من رجال الكتب الستة. لابد من فحص هذا الكلام. يقول: إن كتب أهل الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء، وفي الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول. لابد من فحص هذا الكلام، وهذا هو السبب الداعي لكتابة تلك الرسالة. نسأل الله أن ييسر نشرها وأن يبارك فيها وأنفع بها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. زاد البلقيني في محاسن الاصطلاح: أن الشيخين خرجا عن جماعة قد قيل عنهم إنهم دعاة. ما زال الأمر يتعقد. يقول: بل إن في الصحيحين تخريج عن جماعة من المبتدعة قيل إنهم ليسوا بمبتدعة فقط، وإنما هم مبتدعة دعاة إلى بدعة. قال البلقين: قد خرج البخاري ومسلم عن جماعة قد قيل عنهم إنهم دعاة، فمن ذلك أن البخاري خرج لعمران بن حطان الخاردي، مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب، وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة. أتى بشعر يمدح فيه قاتل الإمام علي وهو كان خارجيا، وابن ملجم أيضا لا رحم الله فيه مغرز إبرة كان خارجيا، فهذا يمدحه، فأي دعوة إلى البدعة هي أكبر من هذا. وخرج الشيخان لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وقد قال أبو داود السجستاني كان داعية إلى الإفجاء. فضرب المثال، ضرب المثال بمن أخرج له الإمام البخاري في الصحيح وعمران بن حطان الخارجي، وضرب المثال بمن أخرج له الشيخان في صحيحيهما عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، وكان داعية إلى الإرجاء. فكيف نخرج من هذا؟ المبتدعة الذين خرج لهما الشيخان أو أحدهما قسموا أقسام: منهم من رمي بالإرجاء، الشيخان أو أحدهما أخرجوا لبعض المبتدعة، فمنهم من رمي بالإرجاء، والإرجاء تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار، ومنهم من رمي بالنصب وهو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه، ومنهم من رمي بالتشيع، والنصب قيل إنه غير ذلك، من رمي بالنصب وهو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه، قيل إن النصب هو بغض أبي بكر رضوان الله عليه، هو بغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وبغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه، ومنهم من رمي بالتشيع وهو تقديم علي على الصحابة، ومنهم من رمي بالقدر وهو زعم أن الشر من خلق العبد، ومنهم من رمي بنفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن العظيم، ومنهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرأوا منه، ومنهم من رمي بالوقف وهو أن لا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، يتوقف يعني ما تجد من بدعة حديثة ولا جماعة منشأة الآن إلا ولها أصول نستطيع أن احنا نستخرجها من كلام أهل العلم. الوقف والتبين وغير ذلك كان هنالك حتى على عهد الإمام أحمد رحمة الله عليه، قوم يقولون بخلق القرآن، وقوم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وقوم من أولئك الواقفة يقفون يقولون بالوقف، يقولون لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، كالذين يقولون الآن لا نقول مسلم ولا غير مسلم حتى نتبين، فما أشبه الليلة بالبارح. ومنهم القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة لا يبشرون ذلك، وهم كثير اليوم يكفرون الحكام والولاة ويرون الخروج عليهم ولكن هم يقعدون، فهؤلاء القعدية كثير، هؤلاء القعدية كثير أيضا. وعد السيوطي رحمة الله عليهم أولئك الذين ذكر بدعهم فيما مر، فبلغت عدتهم 81 راويا. أخرج لهما لهؤلاء أخرج الشيخان أو أحدهما لهؤلاء الرواه المبتدعون، أو إن شئت الدقة فقل المبدعون، هؤلاء الرواه المبدعون. فنعود إلى عمران بن حطان وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحمان. كان عمران بن حطان داعيا إلى مذهب الخوارج، والثاني داعيا إلى مذهب الإرجاء. وأخرج لعمران بن حطان البخاري في الصحيح. عمران بن حطان هذا كان شاعرا مفلقا، وكان رجلا من أهل السنة صلبا في السنة، ولكنه وثق بنفسه زيادة عما يجب فتورط في هذا المذهب القبيح. كانت له ابنة عم اعتنقت مذهب الخوارج، كانت له ابنة عم اعتنقت مذهب الخوارج، فقال لو أني تزوجتها حتى أردها عما هي فيه من الضلال والزيف، فتزوجها فاعتنق هو مذهب الخوارج، يعني تزوج ابنة عمه من أجل أن يردها، فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تضله هي، فكان من غلاة الخوارج وكان داعية لهذا المذهب. ما الذي دعا البخاري للتخريج لهذا الرجل في الصحيح؟ هناك إجابات. أول إجابة أن ما خرج لعمران إنما حمل عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، هذا الاعتذار ليس بقوي، لأن يحيى بن أبي كثير إنما سمع من عمران بن حطان باليمامة في حال هروبه من الحجاج، وكان الحجاج يطلبه ليقتله لرأيه رأي الخوارج، إذن لم يحمل عنه إلا يحيى بن أبي كثير سمع منه باليمام. ما الذي جعله يذهب إلى اليمامة؟ كان يفر من الحجاج بن يوسف. ولماذا يطلبه الحجاج بن يوسف؟ لأنه كان يرى رأي الخوارج، فكان يريد أن يأخذ به حتى يقتله، لأنه يرى رأي الخوارج. إذن فيحيى بن أبي كثير سمع منه وهو معتنق لمذهب الخوارج، فإذن أن نقول إنه حمل عنه الحديث قبل أن يرى رأي الخوارج فهذا غير صواب. الجواب الثاني أنه رجع في آخر عمره عن رأي الخوارج، فإن صح ذلك كان عذرا جيدا، وإلا فلا يضر التخريج عمن هذا سبيله في المتابعة. هل صح أم لم يصح؟ إن صح كان عذرا جيدا. الثالث وهو المعتمد المعول عليه أنه لم يخرج له سوى حديث واحد مع كونه في المتابعات ولا يضر فيها التخريج لمثله، إذن خرج له البخاري حديثا واحد. هل خرج له في الأصول؟ أبدا، خرج له في المتابعات. إذن هو إنما أتى بهذا الحديث متابعا لحديث أثبته هو في الأصول لا علة فيه. هل في هذا الحديث الذي خرجه الإمام البخاري من طريق عمران ابن حطان وهو في الصحيح وفي المتابعات، هل في هذا الحديث من مغمز؟ حاشا وكلا. لما؟ لأن عمران ابن حطان وإن كان خارجيا داعيا لمذهبه إلا أن الخوارج هم أصدق الناس لهجة، كما صار إلى ذلك العلماء رحمة الله عليهم وأنصفوهم. ومن المعلوم أن هؤلاء الخوارج عندهم أن الذي يرتكب الكبيرة فهو كافر، والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، فكيف يكون هذا الرجل الخارجي الداعي الداعية إلى هذه البدعة مستحلا لهذا الذنب العظيم مخالفا لأصول منهجه؟ وهو لو كان مستحلا لذلك وباقيا على خارجيته لكان كافرا حتى عند نفسه، لكان كافرا، لأنهم كانوا إذا كذب الرجل مرة واحدة على غير النبي في الكلام العادي يخلدونه في النار ويحكمون بكفره. الكذب عندهم كذلك، إذا كذب مرة واحدة فقد كفر، وحينئذ إذا كان كافرا كفرا أصليا فإنه يكون خالدا في النار، فكانوا يكفرون بالكبيرة ويقضون بالخلود في النار من أجل هذا الكفر الذي أتى به من وقع في تلك الكبيرة. فإذا هذا لا يضر البخاري رحمة الله عليه شيئا. الثاني وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني داعية الإرجاء، قال الحافظ في هذه الساري: روى له البخاري حديثا واحدا، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق أخرى فلم يخرج له إلا ما له أصل. هذا حسن. شيء آخر أن مسلما لم يخرج له في صلب صحيحه وإنما أخرج له في المقدمة، وقد وثقه أيضا يحيى بن معين، وثق هذا الرجل الداعية لمذهب الإرجاء عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وثقه أيضا يحيى ابن معين. شيء آخر، مذهب الإرجاء عندما نبحث فيه بحث تاريخي نجد أن هذا المذهب ليس الإطلاق فيه عند المتقدمين والمتأخرين على قول واحد، وأنت إذا نظرت في ميزان الاعتدال وكتب الجرح والتعديل ستجد أن العلماء الذين اشترطوا أن يذكروا من الرواة من تكلم فيه إما بحق وإما بباطل، ستجد أن هؤلاء العلماء قد ذكروا أبا حنيفة رحمة الله عليه وعفوه في المرجئ. فلما بحثنا في هذا الأمر وجدنا أن هذا يعود إلى أمرين: الأمر الأول أنه كان تابعا لشيخه إبراهيم بن طهمان، يعني كان يكثر من الأخذ واللقاء لإبراهيم بن طهمان ومعروف بالانتساب إليه. وإبراهيم بن طهمان من رواة الكتب الستة، وكان رجلا صالحا رحمة الله عليه، وكان قد رمي أيضا بأنه يذهب مذهب أهل الإرجاء. قالوا فلعل ذلك انسرح، لعل ذلك انسرح عليه من أجل ملازمته أو أخذه وتلمذه على إبراهيم ابن طهمان رحمة الله عليه. إبراهيم ابن طهمان كان الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا مبدع وليس مبتدع، وكذلك الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه هذا مبدع وليس مبتدع، ليس بمبتدع وإنما هو مبدع، يعني رمي بالبدع إما بحق وإما بباطل، عند الفحص تجد أن هذا قد رمي بالباطل وليس مبتدعا في الحقيقة، فهو مبدع. والمبدع من رمي بالبدعة سواء كانت فيه أم لم تكن، والمكفر هو الكافر، الكافر من تحصل على شيء يكفر به، وأما المكفر فهو الذي رمي بأمر يكفره إما بحق وإما بباطل، إما بحق وإما بباطل. يعني الخوارج أكفروا الأصحاب رضوان الله عليه، والصحابة مكفرون من الخوارج، ولكن هل الصحابة كذلك؟ حاشا وكلا. وكذلك المفسقون كالمبدعين، يعني من رمي بالبدعة ورمي بالفسق ورمي بالكفر وغير ذلك من تلك الأمور ونبذ بذلك، يبحث حاله ويبحث ويفتش في أمره، فإن ثبت عليه فكذلك وإلا فأبو حنيفة رحمة الله عليه قد رمي بالإرجاء. عندما تبحث تجد هذا الأمر الأول. إبراهيم ابن طهمان كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يوما متكئا من علة، فلما ذكر عنده إبراهيم ابن طهمان جلس مع ما يعاني من شدة العلة، فقال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهو قد نبذ أي إبراهيم ابن طهمان بالإرجاء، فهذا أمر. الأمر الثاني أننا عندما بحثنا وجدنا أن الإطلاق في الزمان الأول ليس هو الذي استقر عليه المصطلح الحادث أو المصطلح المتأخر عند المتأخرين. كيف؟ كان القدرية يسمون أهل السنة مرجع، وكذلك أهل البدعة كانوا يسمونهم، لأنهم لا يرون بدعتهم كانوا يسمونهم مرجع، فنبذوا بذلك وعرفوا به، وكانوا يغالون في رد بدعتهم. يعني كان الواحد من أهل السنة يغالي في الرد على القدرية، فينبذه القدرية بأنه مرجع، فيقولون فلان مرجع، لأنه يأتي بما يضاد من مذهب أهل السنة بما يضاد ما يقولون به هم من بدعتهم. فلأجل هذه المقابلة بين صاحبي المذهبين، مذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد الذي يضاد ما يقول به هذا المبتدع، فينبذه هذا المبتدع بأنه قدري، بأنه مرجع. ثم يأتي بعد ذلك اصطلاح حادث ينزل الأمر على غير ما هو له. وعندك في مقدمة، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى ذكره، عندك في مقدمة ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي رحمة الله عليه كلام جميل وطيب، وقاعدة من القواعد الأصيلة العظيمة في الجرح والتعديل، وهي أنه ينبغي علينا، هو لم يقلها هكذا ولكن هذا شرحها إن شاء الله ومؤداها، ينبغي علينا أن نبحث في تاريخ نشوء وتطور البدع، وينبغي علينا أن نؤسس العهود التي أطلقت فيها مصطلحات أهل كل علم. فالشيعة الأولون لم يكونوا ممن يمكن أن يجرحوا بتشيعهم ولا بشيعيتهم. كيف؟ الذين كانوا مع الإمام علي رضوان الله عليه وحاربوا معه من غير أن يغمزوا الأصحاب، ومن غير أن يقدموا عليا على أبي بكر وعمر، هؤلاء شيعة علي. فهل من كان كذلك وكان متشيعا من أصحاب علي رضوان الله عليه ينسرح عليه حكم الروافض من المتأخرين الذين يقولون إن في علي جزءا إلهيا، وأن البرق عندما ترى البرق بليل أن البرق صوته، وأن الرعد صوته بالسين والصاد، أن البرق صوته، يعني هو يجري فوق السحاب رضوان الله عليه ويلهب السحابة، يلهب السحابة بصوته فيخرج البرق، فالبرق صوته ويجلجل راعدا، وأما هذا الرعد فصوته، وأنه متصرف في الكون يجعلونه إلها من دون الله رب. هل هذا كهذا؟ ثم الذين قدموا عليا على الشيخين من غير سب، فالذين قدموا عليا على الشيخين مع سب الشيخين من غير تكفير، وهل الذين قدموا عليا على الشيخين مع السب من غير تكفير، فالذين قدموا عليا على الشيخين مع تكفير الشيخين وسائر الأصحاب إلا جملة كانت مع علي، هل هذا كهذا؟ لا يستويان مثلا. فهذا مما يدفع به في مثل هذا الأمر أيضا. فعندنا عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، فإذا ما رأيت هذا الكلام عند العلماء من أمثال ابن الصلاح رحمة الله عليه، وأن هذا صحيح البخاري وهذا صحيح مسلم، ونقلها بعد ذلك الإمام الكبير القاسمي رحمة الله عليه عندما كان يؤصل لقاعدته في الجرح والتعديل، قال وكتب العلماء وبخاصة الصحيحان تجد فيها أو تجدها طافحة بذكر المبتدعة من الشيعة والخوارج والقدرية وأهل الإرجاء وغير هكذا على إطلاق. هذا ينبغي أن يفحص، وقد فحص وبحث والحمد لله رب العالمين. ففي تخريج الشيخين لعمران بن حطان الخارجي وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني يقول العراقي: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج، ولم يحتج مسلم بعبد الحميد الحماني، إنما أخرج له في المقدم، فكان ماذا؟ لا شيء. وقد وثقه يحيى ابن معين رحمة الله عليه. وأما الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمة الله عليه فقد فصل رواية المبتدع تفصيلا حسنا، فقال: لا شبهة أن المبتدع إذا خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته، لأن من شرط قبول الرواية الإسلام، وأنه إذا ظهر عناده وإسرافه في اتباع الهوى والإعراض عن حجج الحق ونحو ذلك مما هو أدل على وهن الدين من كثير من الكبائر كشرب الخمر وأخذ الربا فليس بعبد، فلا تقبل روايته، لأنه من شرط قبول رواية العدالة. وأن من استحل، لا خلاف على هذا، وأن من استحل الكذب فإما أن يكفر بذلك وإما أن يفسق، فإن عذرناه فمن شرط قبول رواية الصدق فلا تقبل روايته، يعني إن عذرناه فلم نكفر وإنما فسق ببدعته، فإن شرط قبول الرواية الصدق فلا تقبل الرواية. وأن من يعني من استحل الكذب، من استحل الكذب فإنه لا تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية الصدق. وأن من تردد أهل العلم فيه فلم يتجه لهم أن يكفروا أو يفسقوا ولا أن يعدلوا فلا تقبل روايته لأنه لم تثبت عدالته، والعلماء لا يقبلون إلا من ثبتت عدالته، لا من ادعيت عدالته ولا من لم تعرف عدالته، لا بد أن تكون عدالته قد ثبتت. ويبقى النظر، يعني هؤلاء الذين ذكروا جميعا هؤلاء يرمون مزجر الكلب، هؤلاء يلفظون لفظ النواة ولا كرامة، ويبقى النظر في من عدا هؤلاء. والمشهور الذي نقل ابن حبان والحاكم إجماع أهل السنة عليه أن المبتدع الداعية لا تقبل روايته، وأما غير الداعية فكالسني، يعني ينظر في الشرائط التي ينبغي أن تتوفر فيه حتى يكون مقبولا، فإذا ما توفرت فيه الشرائط قبلت روايته ونعمة عين، وإلا فردت ولا كرامة. اختلف المتأخرون في تعليل رد الداعية، لما نرد الداعية؟ التحقيق إن شاء الله أن ما اتفق أئمة السنة على أنها بدعة فالداعية إليها الذي حقه أن يسمى داعية لا يكون إلا من الأنواع الأولى، إن لم يتجه تكفيره اتجه تفسيقه، فإن لم يتجه تفسيقه فعلى الأقل لا تثبت عدالته. وإلى هذا أشار مسلم في مقدمة صحيحه رحمة الله عليه. وهنا أيضا مسألة جليلة القدر، وهي أن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، كل طائفة تقول الطائفة الأخرى من أهل البدع وترد روايتها ولا كرام، وقد تبالغ فتكفره، وقد نشأ عن ذلك مفاسد جمة، فما الضابط الذي يضبط هذه المسألة عند المحدثين؟ قال الحافظ ابن حجر التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. تعرف موطن النزاع أو مدار الكلام؟ مدار الكلام هنا أن كل طائفة من طوائف أهل البدع ترد الأخرى وتدعي أنها مبتدعة، وربما غالت في ذلك فكفرتها. ما الضابط الذي يضبط هذه المؤلة؟ فلو تساقطوا جميعا لم تصح لنا رواية. يقول حافظ ابن حجر التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. وأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. فهذا هو الضابط الذي ذكره الحافظ ابن حجر للخروج من هذا الأمر العظيم. هنا أيضا مسألة أخرى جليلة كبيرة القدر، وهي مراعاة المحدثين للعوامل النفسية في شأن رواية المبتدعة. وفيها رد على من قال كيف يوثق المبتدع وتقبل روايته، كيف نوثق المبتدع وكيف نقبل الرواية عنه، كيف نوثقه وكيف نقبل الرواية عنه وهو مبتدع، يعني مبتدع غير داعية. فهنا ما يسمى بمراعاة العوامل النفسية عند أولئك المبتدع. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله سرد في الباعث الحثيث أقوال العلماء في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، ثم قال هذه الأقوال كلها نظرية، أقوال نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موطنا وموضعا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء، لا يوثق أبدا في أي رواية يرويها ولا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي شيعي جلد ولكنه صدوق، فلنا صدقه عليه بدعته. قال شيعي جلد ولكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيقه عن أحمد وغيره ثم قال: فلقائل أن يقول كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، وهذا مبتدع، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين، كلام الذهبي الذي أشرت إليه آنفا، قال إن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع، ويقصد بأنها صغرى يعني أنها لم تخرجه من الملة، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. كل بدعة خفيفة لا غلو فيها تدخل في البدعة الصغرى، كل بدعة خفيفة لا غلو فيها تدخل في البدعة الصغرى، وكل بدعة فيها ضرر وغلو وانحراف تدخل في البدعة الكبرى. فيقول هذا الإمام: فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم هذه بدعة صغرى، فهي إذن لا ترد، فصدوق لنا صدقه عليه بدعته. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. يقول: وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. قلت لك إن هذا العلم يحتاج إلى هذا الجانب، إلى هذا الشق التاريخي، هذا العلم علم الجرح والتعديل وعلم المصطلح يحتاج إلى هذا الشق التاريخي والتتبع فيه برفق وهوادة ورحمة واستيعاب وبسط، لابد من هذا التتبع. الشيعي الذي كان مع علي رضوان الله عليه في أول الأمر كيف ترد روايته؟ وأما الشيعي الذي لا يتخذ إلا التقية مركبا ولا يلبس، فليس له من شعار ولا دثار إلا الزور والبهتان، فهذا كيف تقبل روايته؟ فالشيعي الغالي، انظر إلى الكلام، يقول رحمة الله عليه: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، الغالي في زمان السلف وعرفهم، ومن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنه وتعرض لسبهم، يتكلم في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ويسبهم، لكن لا يكفر، هذا هو الغالي عند السلف. فإذا قال الواحد من الجارحين المتقدمين في مثل هذا: هذا شيعي غال، تقول كيف غلا؟ إذا لم تتتبع تاريخيا تضل بك القدم. وأما الذهبي رحمة الله عليه فيقول في عصره هو: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر. فإذا عندما يقول الذهبي فمن بعد، يقول في زماننا هذا الشيعي الغالي هو الذي يكفر هؤلاء السادة، يكفر عثمان والزبير وطلحة ومعاوية والشيخين ويسبهم، فهذا ضال معتق. وأما في زمان السلف وعرفهم، فإن لفظ الشيعي أو وصف الشيعي الغالي كان هو في من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، ولكن لم يكفر، ولم يكفر الشيخين، ولم يقع فيهم بمثل هذا الأمر الكبير. قال الشيخ أحمد شاكر: هذا الذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية. الجانب النفسي في المسألة المتعلقة بالبدعة أضرب لك عليها مثالا في ميزان الاعتدال. قال القاسم ابن زكريا المطرز: دخلت على عبادة ابن يعقوب وكان يمتحن من سمع عنه. هذا الرجل عبادة أو عباد بن يعقوب كان يمتحن من يدخل عليه ويسمع منه الحديث. قال فدخلت، قال القاسم زكريا المطرز: دخلت عليه أسمع منه أتلقى عنه العلم، فامتحنني، قال: من حفر البحر؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من حفره؟ فأعيى الرجل، قال: يذكر الشيخ. يعني لا أدري، يذكر الشيء، نستفيد منك هذه الفائدة، يذكر الشيء. قال: حفره علي. قال: فمن أجراه؟ قلت: الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قلت: يفيدني الشيء، لا أعرف، يفيدني الشيء. قال أجراه الحسين. قال القاسم بن زكريا: وكان عباد مكفوفا فرأيت سيفا معلقا وهو مكفوف، فقلت لمن هذا؟ يعني لمن علقت هذا السيف؟ هل لك أم لغيرك؟ فأخبره بأنه له. قال: أعددته لأقاتل به مع المهدي. ألم أقل لك إن أصحاب البدع في كل زمان كذلك؟ هناك من ينتظر المهدي في هذا الزمان، ينتظره الآن، ينتظرون المهدي. وكان هذا عباد ابن يعقوب كان ينتظر المهدي وعلق السيف من أجل أن يخرج المهدي من السرداب فيقاتل مع المهدي، ليقاتل به مع المهدي. قال: فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخل، يعني لم يعلق عليه، قال حفره عليه أجراه الحسين هذا السيف أعددته لكي أقاتل به مع المهدي، لم يرد وسمع منه وقضى نهمته ووصل إلى ما يريد. قال: ثم دخلت عليه فقال: من حفر البحر؟ قلت: معاوية، وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت. قال: وعدوت، فجعل يصيح: أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه، أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. فهؤلاء كما ترى عندهم ما يمكن أن يسميه الناس بأن الجنون فنون، الجنون فنون. وعندنا تفسير لهذا وتأويل، وهو أمر مهم جدا، وهو أن هؤلاء الذين يبتدعون بهم علة نفسية، وعندما يتعصبون بهم علة نفسية لابد من كشفها وفحصها حتى نستطيع أن نتعامل مع الناس، الذي صار إليه المحدثون وهو رد رواية المبتدع الداعية إلى بدعته، هو ما يقول به الشيخ شاكر رحمه الله. أيضا فهم الدكتور الأعظمي أن الشيخ شاكرا يقصد المبتدع الداعية في قوله والمتتبع لأحوال الرواة، يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم. هل هذا الكلام يفيد بظاهره أو بباطنه، بوجهه أو بقفاه، أن الشيخ شاكر يقول أن الراوي هنا مبتدع؟ هو يقول أن بعض المبتدع يروي بعض ما يوافق هواه، وإن روى بعض ما يوافق هواه، وإن كانت الرواية موافقة لبدعته، ولكن هو غير. هل هذا بالضرورة إذا روى المبتدع الصدوق الذي لم يجرب عليه الكذب، هل إذا روى المبتدع الصدوق رواية كانت موافقة لبدعته يكون داعية لبدعته بالضرورة؟ هذا كلام الشيخ شاكر، لا يكون داعية لبدعته. فهم الدكتور الأعظمي هذا الكلام وأخذ يرد عليه، فقال برده على الشيخ شاكر، قال كلاما حسنا ولكنه في غير موضعه، لأن الشيخ شاكر لم يقل هذا الكلام الذي يرد به عليه، يعني لم يرد الدكتور الأعظمي على ما قال الشيخ شاكر، وإنما أتى بمثال في غير موضعه. ولكن المثال مهم، ما هو؟ نقل الدكتور الأعظمي عن رجل من أهل التثبت يقال له الدكتور مالك البدري، الدكتور مالك البدري. والدكتور مالك البدري هذا يقال إنه من أولئك الرواد الذين يتكلمون فيما يسمى بالطب النفسي الإسلامي. الدكتور مالك البدري يدلل بهذا المثال على أن ما ذهب إليه المحدثون وهو رد رواية المبتدع الداعية متوافق تماما مع الدراسات النفسية الحديثة، هدي إليه المحدثون بفطرته السليم. هذا أمر مهم جدا سينفعنا في أمرين. الأمر الأول فهم السبب الذي حمل المحدثين على رد المبتدع الداعية لبدعته، لما ردوا الداعية ولم يردوا غير الداعية؟ لأصل نفسي موجود، هدي إليه المحدثون بفطرتهم من غير ما كشف ولا تبيين. هذا أمر. الأمر الثاني الذي نفيده ونستفيده إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا المثال هو تفسير التعصب للجماعات والآراء والأهواء والنحل. لما يتعصب الناس ولما يصيرون مغيبين ولما يصير الرجل وراء الأمير من غير ما نظر وهو يرى عوارة، ولو رأى سوءته مكشوفة يقول لا بل عليها خصف من شجر الجنة وهو يراها مكشوفة يقول لا. وهو السبب الحامل لبعض هؤلاء المتعصبين على أن يرى الرجل المعتقد فيه أنه من أهل الولاية والصلاح ربما يدخن السيكارة في نهار رمضان، فإذا ما قلت له كيف يفعل ذلك وهذا لا يتناسب مع أصول الولاية، يعني إلا إذا كانت ولايته في تدخينه، يعني إذا كانت كرامته قد ظهرت في التدخين فهذا شيء آخر. يقول ومن أدرك أنها سيكارة، وحينئذ تنهدم جميع القواعد رأسا على عقل ولا يصل للعقل مدخل في هذه في هذا الوجود. نعود إلى المثال، المثال الذي ضربه الدكتور مالك البدري وليس من عندنا نحن، ليس من عند المسلمين بمرة، وإنما هو من عند الكفار. ضربوا مثالا يريدون أن يتسللوا به إلى الكشف والفحص عن نفسية المتعصب، فوجدوا أمرا أفدنا منه برحمة الله تبارك وتعالى. يقول لقد أصبح الآن من الثابت علميا أن إدراك الفرد يتأثر كثيرا بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي تهيمن على سلوكه. الإدراك إدراكك يتأثر بعوامل الوجدان والانفعال والفكر التي تهيمن عليك، فإذا كانت هنالك فكرة غالبة فإنها ستصبغ الإدراك فلن ترى شيئا إلا وقد صبغ بما تعتقده بما تجده في نفسك من حب وبغض. وهذا قاله كثير من المتقدمين، حبك الشيء يعمي ويصل، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على مثل هذه الأصول في سنته الشريفة الصحيحة صلى الله عليه وسلم. الدراسات التجريبية للنظرية تجريبية واقعية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب متطرفة أو أولئك الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر، أظهرت هذه الدراسات أن هؤلاء الأشخاص المتعصبين يدركون المواقف التي لها صلة باتجاهاتهم المتحاملة هذه إدراكا انتقائيا. احفظ هذه، الإدراك الانتقائي، لأنك ستضبط نفسك أحيانا واقع في هذا الخلل، وتضبط الآخرين من المتعصبين للمشايخ والمناهج والأهواء والآراء والمعتقدات، تضبطهم دائما متلبسين في الوقوع في جريمة الإدراك الانتقائي، وأنت ستضبط نفسك أحيانا وأنت متورط في جريمة الإدراك الانتقائي، أنت اللي تضبط نفسك. لا يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب التي تؤيد اتجاهاتهم أو النواحي التي تتعارض، أما النواحي التي تتعارض مع اتجاهات مع اعتقاداتهم فهم إما يفشلون في ملاحظتها أصلا أو ينسونها بسرعة أو يشوهونها بطريقة أو أخرى حتى تتسق مع أفكاره. هذا كلام مهم، الإدراك الانتقائي، الإنسان يدرك الموقف الذي له صلة باتجاهه المتحامل إدراكا انتقائيا، لا يتذكر لا يسمع لا يشاهد إلا الجانب الذي يؤيد اتجاهه، يعني هو متعصب لفكرة، رجل من البيض متعصب ضد الزنوج، فكل ما أتى أمر ينبغي أن يصبغ في هذه الفكرة لا يكون كاذبا. المبتدع الداعية أحيانا عندما يأتي منه النص لا يكذب فيه كذب هو يعلمه في الظاهر، وإنما ينتقي ينتقي بما يسمى يدرك إدراكا انتقائيا، وحينئذ نقول نرد عليك ولا كرام، كاذب أو غير كاذب كل مبتدع داعية لابد أن ترد عليه روايته، ما السبب؟ هذا الذي يشرحه هذا الرجل في هذا المثال. يقول أنت إذا كنت متعصبا لشيء فأنت النواحي التي تتعرض وتتعارض مع اعتقادك فإما أن تفشل في ملاحظتها أصلا، عين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية، أو أنك تعلمها ثم تنساها نسيانا اختياريا، أو تشوهها بطريقة أخرى حتى تتسق مع أفكارك كالرجل الذي يكشف عورته ثم يجلس للاستنجاء كاشفا عورته في مكان عام، فأنت تقول لا سبحان الله كيف تفعل هذا وتبدي عورتك للناس. يقول وأنت لما تنظر أنت؟ يعني ما أيسر التعليل في أمثال هذه الأمور بما يسمى بالإدراك الانتقالي. أطرف ما تم بحثه وفحصه وإجراء تجاربه في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندام يقف في مركبة عامة بجوار رجل أبيض يحمل خنجرا كبيرا. أتى بصورة هذا الباحث أتى بصورة صورة فيها رجل زنجي حسن الهندام حسن الهيئة يقف في حاله وآخر معه خنجر أبيض اللون رجل أبيض معه خنجر وقد رفع خنجره على بطن امرأة حامل متم وهو يهوي بالخنجر على بطن تلك المرأة. ثم عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنوج لفترة وجيزة من الوقت، ثم سأل هؤلاء المفحوصين بعدما أراهم الصورة، يعني تجربة يأتي بهذه الصورة واضحة جدا، رجل زنجي حسن الهندام يقف في حاله وبجواره هذا الرجل الأبيض يحمل خنجرة والمرأة الحامل المتم وشهر عليها هذا الخنجر وما هي إلا لحظة يهوي بها على بطنه، يرى الصورة لمدة دقيقة يقول له تأمل فيها هذه الصورة، تأمل فيها دقيقة دقيقتين أكثر أقل، ثم يعطيه بطاقة استبيان وأسئلة هو يجيب عنه. ولكن عرض على مجموعة من الذين عرفوا بتعصبهم ولو لفترة وجيزة ولو لفترة سابقة خلصوا منها، ولكن كانوا متعصبين للبيض ضد الزنوج، مع أن هؤلاء الزنوج هنالك هم الذين خطفوا من الساحل الغربي لأفريقية وكانوا ملوكا وأولاد ملوك وكانوا أحرارا وأبناء أحرار، فخطفوا حتى صاروا عبيدا وما زالوا إلى اليوم من المحتقرين في أمة لا تتشدق إلا بذلك النبض الفارغ من الحرية والأشياء. فعرفوا بتعصبهم العنصري نحو الزنوج لفترة وجيزة من الوقت، ثم سألهم بعد ذلك عن محتواه فأجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي، يقول كان الخنجر في يد الرجل الأبيض في يد الزنجي في يد المرأة، يقول في يد الزنجي وهل يمكن أن يكون في يد أحد غيره؟ فأجاب معظمهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي، هذا بخلاف المجموعة غير المتحاملة التي يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض، غير المتحاملين غير المتعصبين يقول كان الخنجر في يد الرجل الأبيض، هو الإنصاف، ولولا الإنصاف لقلنا كان في يد الرجل الزنجي. هو صحيح كان ينبغي أن يكون في 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 يد الرجل الزنجي، ولكن الصورة تقول إنه لعلها كانت صورة موهومة، ولكن كانوا في جملتهم وفي معظمهم يقولون إن الصورة كانت تقضي بأن الخنجر كان في يد الزنجي. هناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو المريدين أصحاب الطاعة العمياء لقائد جبار أو شيخ متبوع، وكل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفه، يقول لا أخطأ الشيخ، يقول لا يخطئ الشيخ أبدا، لقد قال كذا، لقد شتم العالم الفلاني، يقول وهل يمكن، هل تصدق أنه يمكن أن يشتم، ألم تكن حاضرا، كنت حاضر، ألم تسمع، يقول لم أسمع شيء، لقد كان يمدح فيه. هو لا يكذب ولكنه يصنع ما يسمى بالإدراك الانتقاء، ولكنه في الحالات كلها كاذب أو غير كاذب، هو غير مأمون. وحتى هذا الأمر النفسي الدقيق الدفين في طيات النفوس لم يبعد عن تنقيب وتفتيش المحدثين، فقالوا أما هذا الدعية المتعصب فلا نقبل منه ولا كرامة، لأنه سيقع في هذا الذي سيسمى في أواخر القرن العشرين ومطالع القرن الحادي والعشرين سيسمى بالإدراك الانتقائي، فلا نقبل منه ولا كرامة. كل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفهم، وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية الحماسية وكلما نشط الأفراد في الدعوة، يعني كلما انخرط وصار من القياديين ومن المقربين من الشيخ والقائد، وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة وكلما انحصروا، كلما حدث ذلك زادت ظاهرة الإدراك الانتقائي هذه، حتى يصبح القائد والأمير والشيخ المتبوع في مرتبة الذي لا يسأل عن شيء وهم يسألون. كل هذا من أين أتى؟ باختيارهم وملكهم أبدا، وإنما من تعصبهم لأنهم وقعوا فيما يسمى بالإدراك الانتقائي، بالإدراك الانتقائي، وهذا أمر لا يمكن أبدا أن يستقيم لك نظر في أحوال الناس من متدينين وغير متدينين إلا إذا كنت منه على ذكر وكان منك على بال. ومن هنا يظهر لنا جليا إصابة المحدثين في عدم قبولهم رواية المبتدع الداعي إلى بدعته إذا كان الحديث يؤيد بدعته، لأن هؤلاء الدعاة لا يسلمون بالطبع من ظاهرة الإدراك الانتقائي لما يسمعونه من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم، مما يزيد من احتمال تشويههم اللاشعوري لما يسمعونه من أحاديث أو نسيانهم للجوانب التي تعارض أفكارهم وإن كانوا صادقين، ولكن يرد عليهم ما يأتون به. أما قبولهم لرواية المبتدع غير الداعي إلى بدعته فأمر تؤيده البحوث في علم النفس أيضا، لأن هؤلاء الأشخاص وإن كانوا متعاطفين مع أفكار شاذة إلا أن هذا الانتماء بدرجة تقلل من إمكانية حدوث الإدراك الانتقائي. ومن الناحية العلمية التجريبية الحديثة فإن الباحث لا يجزم إلا بالسلوك الواضح كالقول والعمل الذي يمكن مشاهدته، أما الجوانب الذاتية التي لا يمكن ملاحظتها فلا تصلح كدليل علمي مؤكد. حديث المبتدع كما مر هذا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى، ويبقى معنا بفضل الله تبارك وتعالى السبب الأخير وهو السبب العاشر الذي يطعن في الراوي به فتصير روايته مردودة غير مقبولة. يقول الحافظ ابن حجر: ثم الطعن يعني في الراوي إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فسوء الحفظ وسيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، كما قال الحافظ رحمة الله عليه في النخبة وشرحها. فقد عرف سيء الحفظ، الحافظ ابن حجر عرف سيء الحفظ بقوله: هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. وسيء الحفظ نوعان: سيء الحفظ في القتل فهو سيء الحفظ من المبتدا، ومنهم من طرأ عليه سوء الحفظ بعد حين، فأما من نشأ معه سوء الحفظ من أول حياته وظل ملازما له في جميع حالاته فخبره هو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وخبره ما دام سيء الحفظ هكذا في كل حين وحال فخبره مردود وهو ضعيف، ولقبول خبره ذلك العاضد الذي يأتي بشروطه من روايات أخرى. وأما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه إما للكبر أو لذهاب البصر أو لاحتراق الكتب فهذا يسمى المختلط. المختلط من الرواة الذي أصابته آفة من الآفات كموت ولد أو ذهاب مال أو نجاة من حريق أو هدم بيت أو احتراق كتب أو غير ذلك، أو لكبر سن كما حدث مع أبي إسحاق السبيعي عندما اختلط بآخرة، فيميز العلماء في هؤلاء المختلطين بين من روى وحمل العلم عنهم قبل اختلاطهم ومن حمل العلم عنهم بعد اختلاطهم. فأما من ثبت حمله للعلم قبل الاختلاط فروايته مقبولة، وأما من ثبت سماعه من المختلط بعد اختلاطه فإن ذلك يرد لضعفه. وابن لهيعة رحمة الله عليه لما احترقت كتبه كان يحدث بعد ذلك من حفظه، وكان قاضيا لمصر رحمة الله عليه، فوقع في أدائه بعض شيء رحمة الله عليه على اختلاف للعلماء في توثيقه وتعديله وقبول روايته وضعفه ورد روايته إلا بشروطها. فإذا سوء الحفظ نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتمامه، أن يمن علينا بتمام الحفظ وكماله. سوء الحفظ قد يكون ملازما للإنسان من بدء عمره، وقد يكون طارئا عليه لعلة من العلل التي مر ذكرها. من نشأ على سوء الحفظ روايته مردودة، وأما المختلط فالحكم في روايته التفصيل والتمييز على النحو الذي مر ذكره. معنى مثال إن شاء الله تبارك وتعالى: الحسن ابن أبي جعفر قال ابن حبان في المجروحين: كان من خيار عباد الله من المتقشفة الخشن، كان من خيار عباد الله المتقشفة الخشن، ضعفه يحيى وتركه أحمد بن حنبل، وكان الحسن بن أبي جعفر الذي نبحث فيه، وكان الحسن بن أبي جعفر من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه واشتغل بالعبادة عنها، يعني عن صناعة الحديث، فإذا حدث وهم فيما يروي ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار لا يحتج به وإن كان فاضلا. هذا رجل صالح من مجابي الدعوة، وهو رجل من المتعبدين، قال فيه من خيار عباد الله من المتقشفة الخشن، ومع ذلك ضعفه يحيى وتركه أحمد بن حنبل، لأنه لما غلبت العبادة عليه أهمل في مراجعة المحفوظ وطلب الحديث، فكثر عنده الوهم وغفل عن الصناعة الحديثية والحفظ واشتغل بالعبادة عنها، فكان يقلب الأسانيد وهو لا يعلم حتى صار لا يحتج به. مثال لحديثه رواه البزار والطبراني في الأوسط وابن عدي والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في أخبار أصفهان من طرق عن مسلم ابن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن أبي جعفر، الحسن ابن أبي جعفر، عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. هذا الحديث ضعيف أم صحيح؟ ضعيف. ما العلة فيه؟ الحسن ابن أبي جعفر. ما العلة في الحسن ابن أبي جعفر؟ كان سيئ الحفظ كثير الأوهام، لأنه كان رجلا عابدا من المتقشفة الخشني، فألهته العبادة عن الصناعات الحديثية، فعندما يوجد في الإسناد بهذه الصورة من طرق، كل هؤلاء أخرجوه رحمة الله عليهم من طرق عن مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الحسن بن أبي جعفر عن ثابت البناني عن أنس مرفوع خير شبابكم من تشبه بكهولكم. والكهولة هي المرحلة التي تكون بعد الشباب وقبل الشيخوخة، ففلان كهل، وهذا الكهل قالوا إنه إذا وصل الأربعين فقد صار كهلا، اكتهل فلان يعني طعن في الأربعين صار كهلا، وهل بعد مر 15 من صبا وهل بعد مر 40 شبابه. فيقول فيما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير شبابكم من تشبه بكهولكم، يعني من صار فيه رزانة وصار فيه حلم وصار فيه وقار كما يكون حال الكهل، يبعد عن نزوات الصبا وعن الأمور التي تتناسب مع الشباب. يقول وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، وشر الكهول من يتشبه بالشباب. ولو صح هذا الحديث لحملته أنت اليوم على أولئك الذين طعنوا في السن وعلت بهم السنون واشتعلت رؤوسهم شيبة، ثم الواحد منهم يرتدي تلك الثياب التي لا يرتديها إلا الصبيان الصغار، وبما عليها من البهرج وما عليها من الحلي من الكلاب والدببة وغير ذلك، ويسير في الشارع. يقول وشر كهولكم من تشبه بشبابكم. مثال آخر موسى ابن عبيدة الربدي، موسى ابن عبيدة الربدي، قال ابن حبان في المجروحين كان من خيار عباد الله نسكا وفضلا وعبادة وزهادة، إلا أنه غفل عن الإتقان في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهما، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات من غير تعمد له، فبطل الاحتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضلا في نفسه. مثال لحديثه ما رواه ابن ماجه من طريق موسى بن عبيدة قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن الأدرع السلمي قال جئت ليلة أحرس النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل قراءته عالية، يعني يصلي أو يقرأ القرآن بليل ويرفع صوته بالتلاوة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا مراء، يعني هذا الذي يقرأ القرآن ويرفع صوته عاليا مراء. قال فمات الرجل بالمدينة ففرغوا من جهازه فحمل نعشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفقوا به رفق الله به، إنه كان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحفرت حفرته فقال وأوسعوا له أوسع الله عليه. فقال بعض أصحابه يا رسول الله قد حزنت عليه، يعني على هذا الميت الذي كان يقرأ القرآن بصوت عال واتهم بأنه مرائن. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، إنه كان يحب الله ورسوله. فهذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه من طريق موسى بن عبيدة الربدي حديث ضعيف، والعلة فيه هي ضعف موسى بن عبيدة الربدي. الطعن في هذا الراوي من أين جاء؟ جاء من سوء حفظه، فإنه وإن كان من خيار عباد الله الصالحين نسكا وفضلا وعبادة وزهادة، أتطمع أنت أن توصف ببعض ذلك؟ كان من خيار عباد الله نسكا وفضلا وزهادة وعبادة، إلا أنه غفل عن الإتقان في الحفظ حتى يأتي بالشيء الذي لا أصل له متوهما، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات من غير تعمد الله، فبطل الاحتجاج به من جهة النقل وإن كان فاضلا في نفسه. فهذا الرجل هو علة هذا الحديث لسوء حفظه رحمة الله عليه وغفرانه. وبهذا ينتهي هذا المبحث من المباحث الكبيرة في علم المصطلح وبعض القواعد التي مست المصطلح من قواعد علم الجرح والتعديل. فبذلك ينتهي البحث في المردود من القسمين الكبيرين اللذين كسر عليهما هذا العلم أو قسمت عليهما الأحاديث من حيث القبول والرد، فقسم مقبول وقسم مردود. وأما المقبول فإنه انقسم كما هو معلوم أربعة أقسام، وأما المردود فانقسم أقساما في حقيقتها تفريعات على قسمين كبيرين لسقط في الإسناد أو طعن في الراوي. والطعن في الراوي هو الذي انتهينا منه بفضل الله تبارك وتعالى اليوم بذكر السبب العاشر الذي به يطعن في الراوي حتى يرد حديثه، وهو سوء الحفظ. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن القيم مؤكدا على منهجه الوسط إن المسلم العاقل يرمي في كل غنيمة بسهم ويعاشر كل طائفة على أحسن ما معها على أحسن ما معها. جاء هذا الكلام في كتاب مع التحفظ على منهجه على قول ابن هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن القيم تستطيع أن تفهمه حق الفهم عندما تنظر في النوني. ولماذا حمل على المبتدعة في الكافية الشافعية؟ والمبتدع كانوا هم همه الأول، لم يذكر الإمام رحمة الله عليه في الكافية الشافية في نونية ابن القيم المذكور. كل نونية ابن القيم رحمة الله عليه في بيان حال المبتدع وفي الرد عليه. فالشيخ لا يقصد هذا الذي ذهب إليه السائل ولا الذي ذهب إليه المستدل بكلام ابن القيم في كتابه، لأن هذا ترويج للبدعة التي أراه، وأن الإنسان يمكن أن يعايش المعايشة معايشة أهل البدع، فهذا أمر غريب لا يعايش أهل البدع، وبخاصة إذا كانت البدعة بدعة اعتقادية. لابد من بيان الحال ولابد من بيان الصواب من الخطأ. قل وإذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الخطأ من الصواب، ومتى يعرف الجاهل الحق من الباطل؟ أمثال هذه الأمور نتعلمها إن شاء الله تبارك وتعالى في من تقبل روايته ومن ترد إن شاء الله رب العالمين. هناك إن شاء الله تبارك وتعالى سؤال كان قد سلف، وهو أن البزار في كتابه الذي كتبه في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه كان بعد أن يفرغ من صلاة الصبح، وربما أتى ببعض الأذكار التي هي موظفة، وهذا هو الظن، يأتي بالأذكار الموظفة ثم يأخذ في تلاوة القرآن، وجعل لذلك مسلكا. هناك قاعدة عامة، الاجتهادات التي يجتهدها العلماء رحمة الله عليهم في دين الله تبارك وتعالى لا تكون واجبة الاتباع. ما إحسان الظن بعلمائنا رحمة الله عليهم؟ يعني من أراد أن يصير إلى هذا الذي ذكره الشيخ أو فعله الشيخ رحمة الله عليه وجمع فيه بجمع حسن جدا ولذلك امتدحه البزار بعد أن ساق ما ساق وقال: وهذا دلالة على ثقوب فكره وتمكن قدمه، ومدحه بمثل هذا المديح وهو له أهل رحمة الله عليهم. الحاصل أننا عندما ننظر في كتب القوم من علمائنا السابقين سنجد أشياء. من هذه الأشياء أن الإمام النووي رحمة الله عليه ذكر في التبيان في آداب حملة القرآن بعض الأمور، فقال: إن فلانا قد ورد عنه أنه كان يختم القرآن في كل يوم وليلة مرة، وفلان كان يختم القرآن مرتين في كل يوم وليلة. ثم ما زال يزيد العدد بذكر أولئك الصالحين حتى قال: وأكثر من بلغنا أنه كان يختم القرآن من هؤلاء فلان، كان يختم القرآن في اليوم والليلة 8 مرات، 8 ختمات في اليوم والليلة. هذا لا يعقل، لا يمكن أن تعقل أن إنسانا مهما كانت سرعته في التلاوة يختم القرآن 8 ختمات في اليوم والليل. يأتي هذا في مقابل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. هذا هو النص. فلان كان يختم القرآن في اليوم والليلة من العلماء، والنقل عنهم فيه تثبت. كان الشافعي في رمضان يختم القرآن 2 مرات في اليوم والليل، يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة، بالليل ختمة وبالنهار ختمة. أنا أدركت من مشائخي رحمة الله عليه من كان يختم القرآن 1 في اليوم والليل، كان يختم القرآن 1 في يوم وليل، ولكن هذا أكثر ما وصل إليه، أنه كان يختم القرآن ختمة في اليوم والليل، في كل يوم وليلة كان يمكن أن يختم 1. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان يختم ختمة بالنهار ختمة بالليل، وكذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه كان في رمضان يختم القرآن 1 بالنهار 1 بالليل. فإذا جاء هذا النقل وثبته بعضهم فماذا نصنع نحن؟ نقول هذه القاعدة إن شاء الله: هؤلاء إن صح النقل عنهم فمسلم لهم أحوالهم ولا نقتدي بهم فيها. هؤلاء إن صح النقل عنهم، يعني إن صح النقل أن الإمام البخاري كان يختم ختمة بالنهار وختمة بالليل، والشافعي رحمة الله عليه ختمة بالنهار وختمة بالليل، ومن ذكره الإمام النووي أنه كان يختم 4 ختمات بالنهار وأربع ختمات بالليل، نقول نسلم لهم حالهم ولا نحسن بهم إلا نحسن بهم الظن ولا نظن بهم إلا خيرا، ولكن لا نتأسى بهم فيما فعلوا، وإنما الأسوة رسول الله. ويحل الإشكال، فلا نعترض على أحد من هؤلاء العلماء نقل عنه شيء اجتهد فيه باجتهاد لم يأتي به نص، له فيه مسوغ ومسوغ حسن، وهذا مدخل لا رد على السؤال، وإنما هو مدخل لتأصيل هذه القاعدة. تأصيل هذه القاعدة أنه من نقل عنه من أهل الصلاح أمر فيه تثبت بحيث لا يمكن دفعه، نقول مسلم له حاله، نسلم له حاله، مسلم له حاله ونسلم له حاله، ولكن لا نقتدي به فيه، وإنما نقتدي في المأمون صلى الله عليه وسلم. فيأتي لك من يقول: كان الإمام أحمد بن حنبل يصلي 100 ركعة في اليوم والليل من النوافل غير الرواتب، يعني سوى الرواتب وسوى الفرائض كان يصلي 100 ركعة في اليوم والليل. فقل: مثل أحمد إذا صلى ركعة فإنه يطمئن. فإذا ما أردت أن تحسب ذلك حسابا زمنيا وجدت أن هذا لا يستقيم في عقل أبدا، وأن الإمام أحمد لم يكن له إلا أن يصلي فقط، لا أكل ولا شرب ولا معيشة ولا تحصيل لحديث ولا رحلة ولا تعليم لطلاب ولا شيء ولا تصنيف ولا شيء، إن أردت أن تجعل ذلك حسابا زمنيا. فإن صح النقل، وهو إن شاء الله في الغالب لا يصح، لأن الإمام أحمد كان من أتبع الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن صح النقل عنه فإننا نسلم له حاله ولا نقتدي به فيه، ونقول إن عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد، يعني في الصلاة في النافلة، في اليوم والليلة على 11 ركعة. فبمن نقتدي؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أمثال هذه الأشياء من أراد أن يأخذ بها فلا حرج عليه، يعني مثل هذا الأمر الذي وصل إليه الإمام تيمية باجتهاده وأنه كان يجلس من بعد صلاة الصبح إلى حل النافلة فيأخذ في تلاوة القرآن العظيم رحمة الله عليه متأولا رحمة الله عليه وجامعا بين الأدلة ولا يجد أعدل في الأدلة في الجمع بين الأدلة من أن يأخذ بالفاتحة على أنها ذكر وتلاوة في آن بعد أن يأتي بالأذكار كما مر كما يأتي بالأذكار الموظفة ثم يأخذ في تلاوة الفاتحة حتى تطلع الشمس أو حتى تحل النافلة. إذا كان ذلك كذلك فلا حرج عليك فهو اجتهاد عالم ممن يحترم اجتهاده، وإلا فإن توقفت عند حدود ما قد آتاك الله تبارك وتعالى من سنة نبيك صلى الله عليه وسلم فذلك. ونقول في المنتهى ما نقل من مثل هذه الأمور فمسلم لأصحابه طالما أنه لا يعارض الشريعة، أما إذا عارض الشريعة فهو رد ولا كرامة، وأما هو مسلم في حال واحدة أنه اجتهاد منهم، فإذا كان اجتهادا فمثل هذا الاجتهاد مسلم لهم ولا نتأسى بهم فيه، وإنما نتأسى بأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.